أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، لا سيما بقية الله في الأرضين وحجة الله على الخلق أجمعين، عجل الله تعالى فرجه الشريف. بقيت بقية من المقام الأول أو الموقف الأول، نحن قلنا ذاك الوقت، قلنا المقصد الرابع، وفيه مقامان: المقام الأول في العقد الصحيح، والمقام الثاني في العقد الفاسد، أو الموقف الأول الموقف الثاني. البقية هي التالية: إذا أخل أحد المتعاقدين بما التزم به في العقد فهو لا يخرج عن نحوين متحدين في الحكم: إما أنه أخل بشيء هو مقتضى ماهية العقد. شو يعني؟ يعني ماهية البيع هي التبادل العين بالثمن، ما قبل يسلم العين أو الطرف المقابل ما قبل يسلم الثمن، يعني المدلول المطابق للعقد لم يقبل بتنفيذه أو بعض تنفيذه، سلم جزء وجزء لا، قال أنا ما بسلم. وإما بالالتزام التبع التعاقدي شروط، طبعا سيأتي إن شاء الله أحد الشروط من أفخر وأهم الأبحاث يا أخوان، قريبا إن شاء الله يأتي. الشروط العلاقة بصلب البيع مش بتوابعه، مهم، أو بصلب العقد مطلق عقد، لا فرق بين الشقين أو الحالين فيما يرتبط بالالتزام التعاقد، إذ لا كلام لأحد في أن أوفوا بالعقود أو السيرة القائمة الممضاة شرعا، لا فرق فيها بين الالتزامات الأصلية والالتزامات التبعية. فأولا يجب عليه تكليفا أن ينفذ، فإذا لم ينفذ فالمشهور عندنا ذهبوا مباشرة إلى أن له حق الخيار، وتعددت وتنوعت هنا الخيارات، دعك من خيار المجلس والحيوان اللي هما ثابتان بحكم شرعي مش على القاعدة العامة العقلائية، إذ لا يوجد في الارتكاز العقلائي شيء اسمه خيار المجلس وإن طال المجلس، أو شيء اسمه خيار الحيوان بالخصوص، ما في عندنا هكذا شيء، هذا من تأصيلات الشارع لمصالح نوعية قطعا، بس من تأصيل الشارع. لكن بقية الخيارات كلها تعود إما إلى شرط صريح أو إلى التزام تعاقدي أو إلى شرط ضمني بني عليه العقد، أي خيار بكم؟ خيار الرؤية، خيار الغبن، خيار التأخير، خيار الشرط الصريح، خيار العيب، كلها ترجع في الحقيقة إلى شروط، إلى التزامات، إما صريحة أو مصرح بها أو ضمنية، مثل خيار العيب مثلا. خيار العيب تخلف شو؟ تخلف صحة صفة الصحة، قطعا يوجد شرط ارتكازي في أنه يكون ما يعاوض عليه صحيحا، إلا أن يصرح بعكسه أو يطلع عليه ويتفق على أنني أبيعك الناقص المعيب. خيار التأخير شو هو؟ خلاف الالتزام التعاقدي اللي هو يؤوب إلى شرط في الحقيقة، مش عم بحكي عن الشرط الاصطلاحي هنا الالتزام التبعي، بحكي عن مطلق الالتزام في التعاقد، خيار الرؤية نفس الشيء. تخلف ما امتحنته فعلا في طول البيع عما كنت رأيته سابقا، تغيرت فيه صفة بين الرؤية والبيع، أو لم أدقق في الرؤية فاكتشفت انعدام صفة فيه، وهكذا. طيب هذه الأمور كلها لو كان متفق في العقد على أنه يقدم، ولو كان له خيار شيء، ليس له شيء. إذا أقدم شارطا لها واضح، إذا أقدم بانيا على مقتضى الطبع الأول أيضا واضح، وإن كان الأول أوضح. طيب المشهور مش هذا محل كلامه، المشهور والمعروف عندنا، وهذا رح يجي بحثه إن شاء الله، أنا رح أبحث هذه ضمن بحث الشروط، رح أعطي فهرس إن شاء الله. هذه السنة ما رح نقدر إن شاء الله، في العام القادم إذا بطينا أحياء، يعني بعد أشهر قليل سنة كاملة ولبطة. جيد إن شاء الله. الكلام يا إخوان هذا لا كلام فيه، نعم في تفاصيل هالخيارات يوجد كلام أن الشارع تعبد بشيء خاص أو لم يتعبد بشيء خاص، في شيء عقلائي واضح، وفي شيء قد يدعى أنه مش تعبدي. لا مانع، ما قلنا من البداية معنى عقلائية المعاملات ليس رفض تدخل الشارع والعياذ بالله، بل العقلائية إنما نعتمدها في طول إمضاء الشارع لها ولو بعد مرة رجعي عنها، لأن العقلائية ليست تشريع، التشريع لا يكون إلا من المولى. طيب إنما الكلام يا إخوان في أن من له الخيار بسبب تخلف العقد عن تنفيذ العقد، هل له الإلزام القضائي أم لا يثبت له الإلزام القضائي؟ هذه ما رأيت أحد ذكرها هنا في الأبحاث، بمعنى أن جنابك أخرت دفع الثمن أو أنا أخرت دفع المثمن، بثبت لي وبثبت لك خيار الفسخ في الحالتين المتعاكستين. شرطت عليك ضمن العقد أن تفعل كذا، الكل يقولون بأنه يجب عليه تكليفا أن يفعل، والمتخلف متخلف تكليفا بيكون عاصي وللطرف المقابل الخيار، مش هيك؟ طيب أليس الحاكم الشرعي ولي الممتنع عن أداء الحق؟ أنا بمقتضى عقدي معك ملكت الثمن، إما شخصي فملكت الشخص أو كلي في ذمتك فملكت الكلي، الثمن غير مؤجل أو مؤجل إلى مدة، التأجيل فوقها يعد إخلالا بالعقد، أنت تحبس عني ملكي الذي هو في ذمتك أو الذي هو في عين خارجية، لا لمبرر، لا لأنك عاجز، لأنك لا تريد، يجب عليك تكليفا أن تعطي، أملك عندك، ها؟ ما دمت أملك عندك فعليك أن تدفع. طيب إذا لم تدفع من حق الخيار قطع، ألا يوجد لي حق في عرض ثبوت الخيار وهو أن أرفع أمرك إلى الحاكم الشرعي ليلزمك بالدفع لي، مقتضى القواعد لا شك ولا ريب والعمومات، وأن الحاكم الشرعي ولي الممتنع أن لي أن أرفع أمري. نعم ليس لي أن أتصدى بالفعل مباشرة، لذلك شأنه شأن بقية القضايا في غير بابنا وغير محل كلامنا، حتى يصبح شريعة الغاب لأن القضاء شرع لكي لا يختل النظام، إذا أعطينا لكل واحد حق كل واحد يشوف حاله هو صاحب الحق يختل النظام أصلا ولو لشبه. فأقول هذا الجانب وإن أهمل في كلمات المحققين، لكن لا ينبغي التوقف في أن للإنسان الحق في رفع أمره إلى الحاكم الشرعي. شأن هذا الحق شأن بقية الحقوق، سواء في الالتزام الأصلي تأخير الثمن أو المثمن أو أجزاء منهما، أو في الالتزام التبعي. إذا الالتزام التبعي صار فرعا من الإلزام والالتزام العقدي، لأنه في ضمن العقد، كما لو شرط عليه أن يخيط ثوبا أو يزوج بنتا أو ما أدري ماذا أو إلى آخره، ضمن الشروط المشروعة. فما دام يولد حقا من جهة ويولد حكما تكليفيا عليه، فلي أن أرفع الدعوة من باب أن الحاكم الشرعي ولي الممتنع. إنما الكلام في أنه إذا رفع الدعوة واحتاجت الدعوة إلى مدة، فما هو مدى تأثير ذلك على الخيار الثابت له، حيث يكون الخيار بين الفسخ والإبغاء، ما في أرش وتعويضات وقصص، بناء على أن الخيار فوري، إذ لا شك ولا ريب في أن رفعه إلى الحاكم الشرعي يخل بالفورية. فإذا أخل بالفورية فهل يسقط الخيار حينئذ؟ خيار الفسخ؟ الأرش ما بيسقط في الخيارات اللي فيها أرش، لكن خيار الفسخ أن يكون له سلطان على فسخ العقد لأنه اختار الإلزام بالعقد، هذا يستدعي منا يا إخوان بحث دليل الفورية، ويستدعي منا بحث أيهما يتقدم ويتأخر، أم أنهما في عرض واحد، قصة الرفع للحاكم الشرعي وقصة الخيار. فهل من تصدى لإثبات حقه بحيث هو يبني على هذه المقولة أني أتصدى برفع الادعاء لدى الحاكم الشرعي إذا وصلني إلى حقي وإلا عملت خياري، هيك بهالنية هو ذهب، نية المتعارفة، يلزمه بدفع الثمن لي، فإن دفع وإلا. بعض الخيارات ما له معنى الفورية فيها، مثل خيار التأخير الثمن، شو يعني ببطل إلك حق الفسخ وهو ما بيدفع لك ثمن وفي أمان الله. هذه العناوين يا إخوان لأنها مربوطة بفروع الشرط والشروط أحيلها إن شاء الله إلى بحث الشروط. ليش؟ بين قوسين يا إخوان، عادة فقهاء يبحث خيار الشرط وحده، بقية الخيارات وحدها لأنه فيها بعض الأدلة الخاصة، وبيبحثوا أحكام الشروط بمعنى الشروط في ضمن العقود، الشروط الشرعية، لكن نحن عندنا شروط مبني عليها العقد، شروط ضمنية، شروط مصرح بها، شرائط صحة الشرط، ما يولده الشرط، شرط الفعل، شرط النتيجة، تخلف الشرط، كل هذه الأبحاث أنا بدي أجمعها، ما دام عم نتحدث في فقه العقود ككل، بدنا نجمعها بشكل أكاديمي ضمن مقصد واحد إن شاء الله.
من أسلم في الحيوان
شوفه
هو طبيعة
ثلاث أيام. إيه ما هذا؟ عن بحثنا أساسا قلنا المجلس والحيوان ثابتان بحكم خاص، خارجان عن محل البحث. الكلام هنا.
كان في مجلس واحد فهرا عنهما.
إيه؟ هذا بحث صار ضمن خيار المجلس. لا. لا 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 لا. شوف مرة أكرها على البقاء في المجلس. خير بقي الموضوع لخيار المجلس، لم يتفرقا. شو بنقول تفرقا يعني؟ لا. نعم لو أكرها على التواجد في المجلس. ابتداء. خير أكرهنا على التواجد في المجلس ونحن باختيارنا إن بعنا واشترينا بعد ذلك. مثل أسيرين تبايعا، ما أجبرهما العدو على التبايع لكن حبسهما في زنزانة، وهما تبايعا في داخل الزنزانة على أن يسلم كل منهما صاحبه بعد الخروج، أو عندهم قدرة على التواصل مع الوكيل، وبقيا في مجلس واحد. ها؟
عجب من هنا
المجلس. طبعا 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 جيد. على كل حال هذه التتمة بقي فيها بقايا، هذه تأتي في بحثها إن شاء الله. بعد هذا يقع الكلام يا إخوان يقع الكلام في الموقف الثاني في العقد غير الصحيح. العقد غير الصحيح أيضا قد يقال له آثار، أول شيء ما المقصود بالعقد غير الصحيح؟ العقد الفاسد الذي لا يقبل التصحيح مثل عقد مسلوب العبارة أو عقد لا يوجد تطابق بين إيجاب وقبوله بحيث لم ينعقد أصلا عقد، أم المقصود المعنى الأعم؟ نحن شرحنا سابقا قلنا المقصود من العقد غير الصحيح يعني ما يقابل العقد التام الأجزاء والشرائط النافذ، فكل عقد ناقص يحتاج إلى ضم جزء أو شرط فضلا عن العقد الذي لا يقبل انضمام شيء إليه لا يقبل التصحيح هو مقصودنا، ما يشمل الجميع هو مقصودنا. والعقد عندما لا يكون صحيحا، إما لا يكون لعدم تحقق ماهيته، ماهية العقد يعني اختلت فيه شروط العقد والانعقاد حقيقة. أنا قلت لك بعتك التليفون بألف دينار، قلت لي قبلت شراء الكتاب بخمسمائة دينار، صار عقد يعني؟ ما صار عقد هون. أنا بعتك شيء وأنت قبل شيء آخر. فشروط الانعقاد غير متوفرة، سواء كانت حقيقة أو تعبدا بناء على الصيغة التوقيفية مثلا تعبدا إن من يقول بها فهو قول مشهور ومعروف. فإذا ما راعينا الشرائط عقدنا بالمضارع مش بالماضي، حينئذ سوف يكون شرط الانعقاد غير متحقق غاية الأمر تعبدا مش عرفا وعقلائيا. مهم عموما إما لعدم تحقق ماهية العقد. طيب سؤال، إذا كان العقد كذلك هذا له آثار كعقد أم ليس له آثار؟ هذا بالاتفاق هو كعقد ليس له آثار. نعم في آثار قد تترتب عليه من باب الجهل بالفساد أو البناء على عدم الالتزام بحكم الشارع بالفساد، فيقبض المأجور أو المباع أو يسلط الشخص على مال المضاربة أو أرض المساقات أو المزارعة. هذا مش من آثار العقد بالدقة يا إخوان، لكن لا يوجد مكان له ربط به إلا هذا المكان، فهنا لابد أن يبحث. ليش؟ لأن من يعلم ومع ذلك يسلط، هل هذا يعني أنه سلط ماله مجانا؟ يعني أنا بعرف أنا مسلم وبعرف أنه بيع الخمر حرام بس مش ملتزم بالشريعة الإسلامية. طبعا مش داخل بهذا المثال، هذا المثال مش داخل هون لأن المفقود هنا، وإن كان شرط ما هو تعبدي. ليش؟ لأن العوض لا عوض هنا، ومع عدم المعاوضة ما بيصير تعاقد حقيقي. مو مشكلة إما لعدم تحقق ماهية العقد وإما للمانع القانوني، قانوني أعم من الشرعي، يعني المقصود القانوني قانون الشريعة أو القانون العام. سمى صديقه بتختلف من منظومة فكرية إلى منظومة، هذا مثل عقد الصبي، عقد المكره، عقد المحجور لفلس، أو عقد المريض، عقد الفضولي. كل واحد له أحكام خاصة يا أخوان. هذا العقد قد يقال مثل السابق ما له أثر أصلا. شو له أثر؟ لكن الصحيح عند كثير من المحققين أن له أثر. شو قالوا؟ قالوا الأصيل من طرفه التزم، عليه أن ينتظر إجازة الفضولي، صاحب الفضولي يعني صاحب المال متفضل عليه أو المتفضل عليه، عقد مع المكره، عليه أن ينتظر أنه يجيز أو لا يجيز، لأنهم قالوا بأنه من طرف الأصيل المستجمع للشرائط يكون العقد لازما من طرف واحد. أنا رفضت القاعدة إذا بتتذكر، قلت لا معنى أصلا للالتزام العقدي إلا إذا انضم التزام كامل إلى التزام كامل، ما لم ينضم التزام كامل إلى التزام كامل لم يصبح التزام عقدي، التزام وعدي خير غير ملزم، أو التزام عهدي لكن لم يلتقي بعهده لم يحصل عقد، مو مشكلة بمعزل. إذن يتصور الكلام ده مش على مبنائه فقط، يتصور وجود آثار للعقد غير الصحيح إذا كان عدم صحته لاختلال بعض أجزائه أو شرائطه مع انعقادهما هويا حقيقة، يتصور له آثار، هذا مش استثناء منقطع، هذه آثار لنفس العقد. لكن هالنوع من الآثار يا أخوان لا أستطيع أن أبحثها هنا، وأنا أشرت إليها في أبحاثها في بحث المكره، أشرنا إلى شيء في بحث الفضولي، في بحث هذه تتوزع بحسب أماكن تأثيرها. ها؟ وتبحث في العقود الخاصة قطعا، في كتاب الحجج يبحث أشياء منها في إلى آخره، لا ترتبط بالنظرية العامة للعقود. قلت إما لعدم تحقق ماهيته، وإما للمانع القانوني، وإما للمانع الشخصي الخاص. شو يعني المانع الشخصي؟ يعني ما له علاقة بالقانون؟ نقول نعم، لكن مش القانون فرض بالمريض، القانون فرض. مقصود من المانع الشخصي وإن كان في تداخل بينهما طبعا، مثل الشروط على أنواعها، سواء الشروط الملفوظة أو الملحوظة أو المبني عليها العقد. وبهذا تدخل معظم الخيارات يا إخوان، مثل تخلف الوصف، البيع شو هو؟ مش تخلف وصف الصحة. جاي هنا لا يخفى في فقهنا، ولعله يبحث في مكان ما، لكن ما في داعي لبحثه، يعني في تقديري بحسب مصارنا الفقهي ما في داعي لبحثه، أن هذه الاختلالات، وسيأتي بحثه إن شاء الله، هذه اللي بيسموها أصحاب الفقه الوضعي عيوب الإرادة تعاقدية، يعني يرون أن مخ العقد هو الإرادة العقدية، حالة الإكراه عيوب إرادة، حالة تخلف الشرط عيب إرادة، حالة ما أدري شنو كذا، وإن كان بالدقة مش كلها عيوب إرادة هي، لكن يبحثونها تحت هذا العنوان. هذه راح تجي إن شاء الله ضمن بحث الشروط، كلها راح تتبين حيثياتها ونكاتها. لكن إجمالا ما أقوله هنا يا إخوان بأن هنا لا يوجد قصور في مقتضي الصحة، وهذا بحث سيأتي إن شاء الله، إنما لا يقال بالصحة الفعلية من باب وجود المانع. شوفوا في تخلف أمور مطلقا عم بحكي، مش خصوص المانع الشخصي، تمنع من تمامية الاقتضاء، الشكل المهوي يمنع من تمامية الاقتضاء، عدم توفر شغلات المتعاقدين تمنع من تمامية الاقتضاء، عدم تطابق الإجابة والقبول يمنع من تمامية الاقتضاء، لكن تخلف الشرط مانع من فعلية الاقتضاء. وهنا بحث دقيق لم يعط حقه بشكل كامل للأسف يا أخوان فقهية، المائز الدقيق بين ما يكون مانعا من تمامية الاقتضاء يعني مفسد للعقد من أساسه، وبينما يكون عارض مرضي يعتري العقد أو الإرادة التعاقدية ولا يذهب به، يستطيع صاحبه أن يتغاضى عنه ويكون العقد صحيحا عند الشارع، مثل تخلف الشروط. هذا يحتاج إلى تخريج نظري صحيح وفقيا متسالم عليه تقريبا في غالب المصادق وغالب الحالات، لكن يحتاج إلى تخريج فقهي. أنا إرادتي أصل إرادة عقدي ربطتها بها الشرط، ومرات قد يكون الشرط هو الأساس عندي، أنا لجأت للعقد حتى أصل إلى مضمون الشرط. مع ذلك يقولون تخلف الشرط. طيب شرط الفعل ماشي، التزم فتمت التعاقدات، الإشكال وين بيصير أقوى؟ إذا أنا اشتغلت العين مصرحا بشرط السلامة أو بانيا على شرط السلامة فبانت غير سليمة، فما عقدت عليه بالدقة غير ما هو الموجود بالدقة ولو كان شخص. على هالمعنى ما بيجي بالكل يا إخوان، أنا عقدت على شراء عين صحيحة فجئتني بالكتاب شفت فيه ملزمة بياض وبتبدل التسليم بس تبديل، لكن إذا عقدت على هذا الصحيح هذا العبد الكاتب اشتريت هذه الأمة الباكر فبانت ثيبا، بان الكتاب غير سليم، بان ما أدري العبد جاهل لا يكتب. هنا يقال هذا جزء من العوض صار، أو شرط في ضمن العوض، مش مثل شرط أن تفعل شيئا خارجيا كذا وكذا فتخلى. هنا لماذا لا يقال بفساد العقد؟ لماذا يقال بالمانع؟ هذا في خلط عجيب في الفقه الوضعي، في القانون الوضعي، وفي فقه السنة خلط عجيب يا أخوان، وحاول علماءنا أن يبحثوه يعني بشكل وآخر. الشيخ الأنصاري أثاره ثم المحشون بعده أدلوا بدلائهم. هذا كله يا إخوان رح يجي ضمن بحث الشروط. أنا بحث الشروط بدي يوسع لكل هذه الحالات إن شاء الله. جيد، إذن أين نحن؟ ما الذي سنبحثه هنا يا إخوان؟ مدام كله عم ينحيله وشيء اتضح من السابق وشيء رح يجي. جيد، فلا يبقى في المقام إلا الحديث عن أحكام العقد الفاسد بمعنى غير قابل للتصحيح، وبعبارة أصح عن أحكام المقبوض بالعقد الفاسد. بحسب تتبعي للعناوين التي بحثها الشيخ الأنصاري والمحشون لا تخرج أبحاثهم عن ثلاث أمور. الأمر الأول حكم التصرف بالمقبوض تكليفا، إذا إله حالات، مرة أنت بتعلم فاسد ومع ذلك سلطتني، تبوها لا أحد يقول صار الشيخ عم يبحث بيع هو عم يبحث عقود، لا، التسليم يمكن أتصور بالمضاربة بالمزارعة بالمساقات بالإجارة بالبيع، هذا مش مختص بعقد واحد، كل العقود الذي يتوقف إنفاذها على التسليم. هذا العنوان الأول أو المرحلة الأولى من البحث، جواز تكليفي، لأنه قد يقال يا إخوان المقبوض بالعقد الفاسد، إذا ما بتعرف أنه فاسد ما بجوز تتصرف، لكن إذا بتعرف أنه فاسد وصلصنا عليه تسليط مالكي جنابه بجوز لي والله ما بجوز لي. وهون المقبوض بالعقد الفاسد له حالتين، في جهة رضاك وعدم رضاك كمالك وإباحتك وعدم إباحتك، في جهة ثانية قد يقال تعبدنا الشارع بها المسمى بالسحت في الشريعة، حتى لو رضي أن يسلطك على أجرة الحلاقة المحرمة للحية مثلا، لأن هو راضي عادة لأن ما ملتزم بالحكم الشرعي، يقال لكونه سحتا لا يجوز لك أن تتصرف فيه. هذا بحث مهم. البحث الثاني أو العنوان الثاني الضمان وحدود الضمان، قاعدة ما يضمن بصحيح يضمن بفاسد، ما لا يضمن بصحيح لا يضمن به. نحن معنا رواية صحيحة هيك في روايات وفي أدلة وفي سيار وفي العنوان الثالث الرد وأحكامه، قبض وكل شيء وضامن أنا، واجب رد لك والله واجبك أنت ترجي، مؤونة المال أثناء مؤونة الرد إذا احتاج الرد إلى مؤونة، منافع المستوفات وغير المستوفات إذا أنت تصرفت به سواء كان يجوز أو لا يجوز. هذه الأبحاث مهمة يا أخوان جدا، وهذه الأبحاث هي التي تبحث هنا إن شاء الله، ونحاول أن نبحثها فيما تبقى من الوقت، باقي يمكن يومين بتصور في الأصول، رح نصير نعقد الدرسين للفقه في المدة المتبقية، لعلنا إن شاء الله مع تلخيص ما نخلص الأبحاث حتى نقف على المقصد الخامس اللي هو بحث الشروط بالتوسعة التي ذكرت، تأتي إن شاء الله. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.